إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقد جئنا لهذه البلدة التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي أهلها وأن يجعلنا وإياهم من أهل القرآن ومن أهل السنة ومن حملة العلم العالمين بأمر الله عز وجل العاملين بمراضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأتينا مذكرين بالله عز وجل، ولا شك ولا ريب أن المؤمن محتاج إلى من يذكره بالله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أمرنا بذلك، أمرنا الله جل وعلا بذلك في كتابه، أمرنا بتذكير الناس وبنصحهم وبموعظتهم، وبذا جاء الأنبياء. الله جل وعلا يقول: تذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والله جل وعلا يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتأتي أهمية التذكير بالله سبحانه وتعالى لا سيما في هذه الأزمنة التي اشتدت فيها غربة الدين، وابتعد الكثير من الناس عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وستكون كلمتنا هذه في وصايا، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا والسامعين بها. فأولى هذه الوصايا: أوصي نفسي والسامعين بالعناية بالعلم، وأعني به علم الكتاب والسنة. وهذا العلم الذي هو علم الكتاب والسنة له منزلة عظيمة في دين الله عز وجل، ومما يدلك على عظمته عند الله وعند أنبيائه ورسله أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد دعا الله جل وعلا أن يبعث في أمتنا هذه من يعلمها الكتاب والسنة، كما في سورة البقرة قال الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ما مهمة هذا الرسول وماذا يفعل هذا الرسول؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذا دعاء من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لله جل وعلا أن يبعث فينا رسولا نعرفه ونعرف نسبه ونعرف صدقه وأمانته ونعرف كمال وتمام نصحه لعباد الله عز وجل، بأن يقوم فينا بأمر الله، أن ينشر فينا السنة، أن يعلمنا السنة وأن يعلمنا القرآن، وبتعلم السنة والقرآن وبفهمهما والعمل بهما تزكو هذه النفوس ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني، قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور تضيء له قصور الشام. فهو دعوة إبراهيم، هذه الدعوة العظيمة التي نسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. فأجاب الله جل وعلا دعاء إبراهيم، وبعث الله تبارك وتعالى فينا رسولا. وكم ذكرنا الله جل وعلا بمنته علينا في ذلك. قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن بما خرجنا من الضلالة إلى النور وإلى الهدى؟ بالقرآن والسنة. وقد أفنى النبي صلى الله عليه وسلم عمره في دعوة الناس إلى القرآن والسنة، فكان يلهج بالقرآن والسنة وبالدعوة إليهما في ليله ونهاره. لا كما يقول الكثير من الناس إن الدعوة إلى الله جل وعلا إنما هي محصورة ومقصورة في المساجد. هذا من الباطل العظيم ومن فصل الدين عن حياة الناس. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الكتاب والسنة في المسجد، ويعلم الكتاب والسنة وهو في سفره، يعلم الكتاب والسنة وهو على راحلته، يعلم الكتاب والسنة في جهاده، يعلم الكتاب والسنة قائما وقاعدا ومتكئا وعلى جنب، يعلم الكتاب والسنة لأهل بيته، يعلم الكتاب والسنة في الأسواق، كما في حديث ربيع بن عباد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان يعلم أزواجه في بيوته، بيوته عامرة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي من القرآن والسنة. هذا فضل عظيم، وامتن الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا له: وأنزل الله عليك الكتاب، يعني القرآن، والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فضل عظيم من الله جل وعلا أن يبث القرآن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يدعى إلى السنة، أن يدعى إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا عباد الله، الله جل وعلا أرسل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ليدعو الناس إلى شيئين لا ثالث لهما. هذا طريقه وهذه دعوته، يدعوهم إلى القرآن ويدعوهم إلى ما جاء به من السنة، وكلاهما وحي من الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا بد من العناية بتعلم القرآن والسنة، لا بد من العناية بمدارسة القرآن وبحفظه وبفهم معانيه وبتعلم أحكامه وما أراده الله جل وعلا من أهل الإيمان. كذلك لا بد من أن نعتني بالسنة وأن نقرأ السنة التي تعب فيها رجال ودونوها وميزوا صحيحها من سقيمها واجتهدوا في ذلك اجتهادا عظيما وصنفوا الصحاح والمسانيد والمصنفات، صنفوا جميع ذلك خدمة لهذا الدين. والسنة الآن بين أيدينا، تجد صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمه الله، كذلك تجد كتب السنن، سنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي وسنن الدارقطني، وكذلك تجد مسند الإمام أحمد، وكم وعدد ما شئت من المصنفات التي خدمها رجال وجعلوها بين أيدي هذه الأمة التي هي خير أمة وأكرم أمة أخرجها الله تبارك وتعالى للناس، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلا بد من العناية بكتاب الله، ولا بد من العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووالله ما حصلت الهداية لأحد اهتدى ولزم صراط الله تبارك وتعالى المستقيم إلا بالقرآن والسنة. قال الله جل وعلا عن نبيه: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، أي من القرآن والسنة، كلاهما وحي. الله جل وعلا سمى القرآن نورا لأنه لا يمكن لك أيها المسلم أن تسير في الظلمات إلا به، وسماه روحا حتى تعلم أنك لا يمكن أن تحيا حياة يريدها الله تبارك وتعالى ورسوله ويحبها الله ورسوله إلا بالقرآن. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا بد من العناية من مدارسة القرآن والسنة. في أبي داود من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا خير عظيم. وكيف إذا ما اجتمع الناس على مدارسة القرآن، على حفظه، على تلاوته، على تفسيره، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، كما جاء في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث كثير بن قيس. وتأملوا في حال أسلافنا من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، كيف أن الواحد منهم كان يقطع الفيافي والوهاد من أجل أن يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا. فجاء من حديث كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني قد أتيتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل حديث سمعت أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أما جاء بك تجارة؟ قلت: لا. أما جاء بك غيره؟ شددت الرحلة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى دمشق تطلب حديثا واحدا، لا تريد إلا هذا الحديث؟ فقال: نعم. فقال له مشجعا قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن طلب العلم طريق لجنة الله عز وجل. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ملائكة الرحمن تضع أجنحتها وتذل هذه الملائكة وتخضع وتتواضع لطالب العلم لأجل أنه يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإن طالب العلم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. هذه تركة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن نتقاتل في التركات وربما أن المحاكم تقوم وتقعد ويقوم المحامون والقضاة من أجل تقسيم تركة والناس يتقاتلون عليها. أين من يتنافسون في تركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أين من يتنافسون في هذا؟ أين من يتنافسون في هذا يا عباد الله؟ ولذلك لا بد لنا أن نلتفت إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتعلم أحكام هذا الدين. فإن كنت أيها المسلم بعيدا عن القرآن وبعيدا عن السنة فأنت عرضة لكل شيطان من الجن والإنس. قال الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلا يضل ولا يشقى. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى القرآن والسنة وأحال الناس على القرآن والسنة وجعل القرآن والسنة سببا عظيما بعد توفيق الله وعونه على الثبات على الحق والهدى وعلى العصمة من الضلال. لا بد لنا أن نقف مع كتاب الله عز وجل ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعنى بطلب العلم الشرعي. والإنسان ما يستثقل العلم. ثبت في البخاري من حديث مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون في السن فأقمنا عنده 20 ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا وكان رقيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم. هؤلاء الشبيبة هؤلاء الفتية جلسوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما فقال لهم بعد هذا ارجعوا إلى أهليكم فمروهم وعلموهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم آت إلا وعلمه ثم أمره أن يذهب وينشر العلم. لما جاء وفد الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا له وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ما عنده سوى القرآن والسنة. هذه دعوته وهذه طريقته. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن لا يستمعون لهوا ولا يستمعون مدائح ولا قصائد ولا رؤى ولا منامات بين يديه وإنما يستمعون الوحي الذي تحيا به هذه القلوب الذي كما قال الله عز وجل عنه
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. قال الله جل وعلا له: لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فجاء يدعوهم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. أجيبوا داعي الله الذي يدعوكم دعوة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. تسمعون القرآن وتسمعون السنة، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذا دعاكم لما يحييكم، ودعوة الله ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم جميعها إلى ما نحيا به، إلى ما نحيا به. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة والحياة الكريمة في كتاب الله عز وجل وفي السنة. هذه واحدة من الوصايا. الوصية الثانية: أن نعنى بما خلقنا له يا عباد الله. فالله جل وعلا: والله ما خلقنا لنأكل ونشرب ولا لنلهو ونلعب، وإنما أوجدنا لغاية عظيمة. أوجدنا لغاية عظيمة رفع لأجلها السماء، وبسط لأجلها الأرض، وخلق لأجلها الخليقة، وهي عبادته سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا يا عباد الله، لا بد لكل مسلم أن يعلم هذا: أنت مخلوق لتكون عبدا لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا تكفل برزقك. هذه الأرزاق التي جعلناها الهم الأعظم والهم الأكبر والتي نسعى إليها في ليلنا ونهارنا، الله جل وعلا تكفل بها إذا أنت قمت بعبادة الله. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال العلماء: تكفل لهم بالثاني الذي هو رزقهم ليقوموا بالأول الذي هو عبادته. قال الله جل وعلا لسيد الناس: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن من الخوف في استقامتك على عبادة الله عز وجل، رغد العيش في استقامتك على عبادة الله سبحانه. فالله خلقنا لنكون عبيدا له وحده سبحانه وتعالى، خلقنا لنخلص الدين له سبحانه وتعالى، خلقنا لنتوجه بالعبادة له وحده سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد للمسلم من أن يتعلم العبادة. ما العبادة التي أرادها الله تبارك وتعالى منا؟ العبادة دائرة كبيرة يدخل فيها كل ما أمر الله تبارك وتعالى به، ويدخل فيها كذلك أن تبتعد عن كل ما نهاك الله تبارك وتعالى عنه. والعبادات منها ما هو قلبي كالخوف والرغبة والرهبة والرجاء والخشية والإنابة والتوكل، ومنها ما هو قولي كتلاوة القرآن وكذكر الله سبحانه وتعالى وكالأذان والإقامة إلى غير ذلك من الأقوال التي أمرنا الله جل وعلا أن نتعبد بها، ومنها ما هو بدني كإقامة الصلاة وكالجهاد في سبيل الله عز وجل إلى إماطة الأذى عن الطريق، ومنها يا عباد الله كذلك ما هو مالي كالزكاة، ومنها ما هو مالي وبدني كالحج والجهاد إلى غير ذلك. فالعبادة متنوعة، متنوعة بين القلب واللسان والجوارح، كل هذه الأعضاء يجب أن تسخر لطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالوصية يا عباد الله أن تخلص أيها العبد عبادتك عن عبادة غير الله عز وجل، لأن الله جل وعلا أمرنا بعبادة خلية عن الشرك. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله عز وجل في هذه الآية فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اسمعوا هذه الآية التي هي في غاية من البلاغة على اختصارها، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحدا نكرة سبقها نهي، وكما هو مقرر عند علماء الأصول أن النكرة إذا سبقت بنهي فإنها تفيد العموم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك بعبادة الله عز وجل نبيا ولا ملكا ولا رسولا ولا صالحا ولا طالحا ولا قبرا ولا مشهدا ولا مزارا ولا ساحرا ولا كاهنا ولا دجالا. العبادة حق الله، حق الله عز وجل وحده. هذا هو دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال الله عز وجل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، وقال تعالى بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إياك أن تتقرب بشيء من العبادة بصلاتك أو بصيامك أو بدعائك أو باستعانتك أو باستغاثتك أو برهبتك أو برغبتك أو بخشيتك أو بخوفك أو بتوكلك أو بذبحك أو بنذرك لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. هذا الذي أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، أمر بأن يجعل صلاته ونسكه أي ذبحه وأن يجعل حياته كلها لله عز وجل، وأن لا يجعل لله تبارك وتعالى شريكا في شيء من ذلك أبدا. هذا دين الله، دين الله الذي أرسل الله تبارك وتعالى به جميع الرسل، وهذه وصية الرسل لأممهم. فما من نبي جاء إلا وأمر قومه بإخلاص الدين لله، وإلا وأمر قومه بإخلاص العبادة لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذا دين الله، أن تكون العبادة لواحد وهو الله عز وجل، فلا تتقرب للبشر، البشر لا تتقرب للبشر بشيء من العبادة، فليس هناك أحد وإن سمت مكانته وعلت منزلته يستحق العبادة أو شيئا منها. الله عز وجل يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعني معبودين أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهذه الآية فيها أن التوجه بالعبادة للأنبياء أو للملائكة كفر بالله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، اسمع القرآن، ومن أضل ممن يدعو من دون الله قال الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لو أنك أصبحت تنادي غير الله عز وجل من الآن حتى ينفخ في الصور لما أجابك من دعوته. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال الله عز وجل له دعوة الحق، العبادة الحق والدعاء الحق، هذا لله عز وجل. قال له دعوة الحق، وهذا أسلوب فيه حصر وقصر. له دعوة الحق قدم الجار والمجرور على المبتدأ، وأصلها دعوة الحق له سبحانه وتعالى. لكن حتى تعلم أن العبادة حق الله والتي منها الدعاء قدم الجار والمجرور على المبتدا لإفادة الحصر والقصر حتى تعلم أن هذا لا يستحقه أحد سوى الله سبحانه، له دعوة الحق. قال والذين يدعون من دونه، مع أن الله جل وعلا أمرنا بدعائه بعبادته بالاستعانة به بالاستغاثة به بالحلف به وحده، فتجد أن الكثير من الناس يتفلتون عن هذا فيدعون غير الله ويحلفون بغير الله، يستعينون بغير الله، يستغيثون بغير الله، يطلبون المدد والمطر والولد من غير الله عز وجل، يطلبون الشفاء من غير الله سبحانه وتعالى. قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، هذا كلام الله. قال لا يستجيبون لهم بشيء، نكرة منفية، لا يستجيبون لهم لا في مطر ولا في ولد ولا في صحة ولا في عافية ولا في رد غائب ولا في معرفة ضالة، لا يستجيبون لهم بشيء إلا، وهذا استثناء وهو من باب التعليق بالمحال. الله جل وعلا قال يستجيبون لهم، الذي يتجه بدعوته وبدعائه وباستغاثته وباستعانته إلى غير الله سبحانه، قال الله جل وعلا هذا الذي توجهت إليه لا يستجيب لك بشيء إلا في حالة واحدة، جرب هذا، فإن حصل لك هذا فغير الله ينفع، وإن لم يحصل لك هذا فغير الله لا ينفعك ولا يضرك. ولذلك قال الله عز وجل، قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. تأمل، ما يفتح الله للناس من رحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة، من رزق، من صحة، من مطر، من ولد، من مال، من كساء، من طعام، من شراب، فلا ممسك لها. يعني أن الرحمة التي أراد الله جل وعلا أن يوصلها لك لو اجتمع من بأقطارها على أن يحول بينك وبين رحمة الله، والله لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وما يمسك، وأما الذي أمسكه الله جل وعلا منك، فلو أنك تفتى بأهل الأرض جميعا على أن يعطوك شيئا أمسكه الله عنك فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، إن أمسك الله جل وعلا عنكم الرزق. وهذا استفهام مشوب بالنفي والتحدي. الله جل وعلا يتحدى الخلق قاطبة، يتحدى جنهم وإنسهم أنه إن أمسك عن العباد الرزق لما استطاع أحد أن يرزق العباد. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. أعقدوا قلوبكم على هذه العقيدة، هذا الذي ينفع. هذه العقيدة هي التي جاء بها القرآن، ونحن نتلو على الناس قرآنا، ونتلو على الناس ونذكر الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ندعوهم لشيء سوى هذا. إذا تكلمنا تكلمنا معك بما خاطبك الله به، بما بعث الله تبارك وتعالى رسوله ليعلمنا إياه. هذه دعوة إبراهيم. قال الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فعلقوا القلوب بالله عز وجل في جلب المنافع وفي دفع المضار، فليس هناك أحد سوى الله جل وعلا يتصرف في الخلق، هو الذي يتصرف فيهم وحده عطاء ومنع، ومنحا ومنع، وخفضا ورفعا، وغنى وفقرا سبحانه وتعالى، ومرضا وشفاء. ليس هناك من يتصرف في عباد الله عز وجل سواه سبحانه وتعالى، هو المنفرد. وأنت تقرأ في قصار الصور قل هو الله أحد، فهو أحد في إلهيته فلا معبود بحق سواه، وهو أحد في ربوبيته وأفعاله، فليس هناك أحد يتصرف مع الله سبحانه، وهو أحد في أسمائه وصفاته، فلا سمي له ولا ند له كما أبان الله جل وعلا. هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فالموفق من توجه لله تبارك وتعالى بتعلقه وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الجمادات وأما الأحياء الذين يموتون فإياك أن تتوكل عليهم. هذا القرآن، توكل على الحي الذي لا يموت. اعتصم بالله عز وجل سبحانه وتعالى وحده، وتوجه إلى الله جل وعلا بعباداتك كلها. هذه هي الوصية الثانية. وكذلك من الوصايا وأنت تعبد الله جل وعلا، لا بد لك من أن تعبد الله بالسنن، من أن تعبد الله بالطريقة النبوية المحمدية. فمن عبد الله عز وجل على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك عصمة له من البدع ومن الضلالات ومن حبوط العمل ومن رد العمل. إياك أن تعبد الله جل وعلا أو أن تذكر الله جل وعلا بذكر أو بعبادة لم يسبقك إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. إياك. ولذلك إذا أردت أن تعبد لا بد في المقام الأول أن تسأل نفسك، هل عبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه بهذه العبادة؟ هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه بهذا الذكر؟ ولا بد لك من أن تتقيد في عبادتك لله عز وجل بصفتها وهيئتها في عددها في زمانها في مكانها، فتوقع العبادة كما أوقعها رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة وهيئة وعددا وزمانا ومكانا. وإلا فوالله إن أعمالك مردودة عليك، أعمالك ترد ما تقبل. الأذكار التي عقب الصلوات، لو أن أحدا في الباقيات الصالحات قال أنا أريد أن أسبح الله 55 وأحمد الله 55 وأكبر الله 55، هل تقبل هذه العبادة؟ ها، ما تقبل. ما تقبل لما؟ لأنها فارقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العدد. لو أن شخصا دخل المسجد وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهو يدخل المسجد، هل يقبل الله جل وعلا منه هذا؟ هذه العبادة فارقت، فارقت ماذا؟ فارقت السنة في لفظها وفارقت السنة في مكانها. لو أن أحدا وقف في يوم عرفة بمنى لما قبل الله تبارك وتعالى ذلك منه. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا، تبه، من عمل عملا، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي أي عمل تريد أن تتقرب به إلى الله عز وجل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه الختم النبوي، ليس عليه الصك النبوي، فهو رد مردود على صاحبه. والله لو أنك عبدت الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا على خلاف الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والله لما قبل الله ذلك منك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعند البغوي في السنة من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك كما ذكرنا في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم في جملة ما أوصاهم بالتقيد بالسنة. قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وخاطب جموع الصحابة فقال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فأرسله الله جل وعلا ليبين لنا الطريقة التي نعبد الله جل وعلا بها، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا. وإذا أردت يا عبد الله أن يتقبل الله جل وعلا عبادتك، فماذا عليك؟ عليك أن تخلص فيها لله، تخلص فيها لله بأن تبتغي بالعبادة وجه الله، لا تريد مراءة المخلوقين، ولا تريد أن تنال شيئا من حطام الدنيا، لا تريد بذلك أن تنال منزلة في قلوب الناس، ولا تريد بذلك أن تفر من ذم الناس، وإنما تريد وجه الله والدار الآخرة. تخلص لله سبحانه وتعالى، تركع وتصلي وأنت تستحضر أنك ما صليت إلا لأن الله أمرك بهذا، أنك ما صليت إلا أنك تريد القربة وتريد الزلفة من الله سبحانه وتعالى، فتخلص العبادة لله. وإلا فلو أن الإنسان خلط نيته، أراد وجه الله وأراد غير وجهه بأي عمل أو بأي قول، فإن عمله مردود، فإن عمله مردود، كما جاء في حديث أبي أمامة في سنن النسائي، قال يا رسول الله، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يقاتل يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر من الله ويلتمس الذكر حتى يذكر، يقال فلان شجاع، فما له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعاد الرجل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. تبتغي بعملك وجه الله سبحانه وتعالى. ثم الوصية الأخيرة والتي نختم بها إن شاء الله، الوصية أن نحافظ على أخلاقنا، أن نحافظ على أخلاقنا التي دعانا إليها الإسلام، والتي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة. نحافظ على هذا ولا ننساق خلف من يدعوننا إلى أن نتنصل عن ديننا، إياك. فنحافظ على حشمة نسائنا وعلى المباعدة بين النساء وبين الرجال. هذه هي الأخلاق التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذه الآية فيها أمر من الله جل وعلا للنبي أن يأمر نساءه: قل لأزواجك وبناتك، وأن يأمر بناته صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أنت أمالك في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أزواجه ودعا بناته ودعا نساء المؤمنين إلى الحجاب الشرعي، قال: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بتقصير الثياب، وقال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه لا ينظر الله إليه، قالت أم سلمة: فماذا تصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ وهذا يبين لك لبس نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. كانت الواحدة تلبس الثياب التي تجر من خلفها. فلما سمعنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقصير الثياب ظنت أم سلمة أن الأمر عام للرجال والنساء، فقالت: فماذا تصنع النساء بذيولهن؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال بتقصير الثياب إلى أنصاف الساق، قال: إزرة المسلم إلى نصف ساقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم محددا للبس المرأة، قال: يرخينه شبرا، يعني من نصف الساق المرأة ترخي شبرا. فماذا قالت أم سلمة؟ قالت: إذن تنكشف أقدامهن يا رسول الله. لو أن المرأة من نصف الساق أطالت ثوبها شبرا فإن هذا يدعو إلى أي شيء؟ إلى كشف القدم. فهي تخاف أن ينكشف ماذا؟ القدم. قال: يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. هذا الذراع من أطراف الأصابع إلى هذا المفصل، هذا زي المرأة، ترخي عن نصف الساق ذراعا، وهذا معناه أن الثوب لا بد أن يغطي ماذا؟ أن يغطي القدم. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري من حديث عطاء عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تصرع، فقالت: يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله لي. تأملوا، شوف العقيدة، ما قالت: يا رسول الله أشفني الشفاء يا رسول الله، لا، قالت: يا رسول الله أدعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: إذن أصبر. أين نساؤنا من هذا الآن؟ نساؤنا، بل أين رجالنا من هذا؟ لو أن شخصا ألم به مرض تجد أنه يجري هنا وهناك، إلى ما نعرف وإلى ما تعرفون، يجري هنا وهناك. هذه يقول لها، يدعو لها دعاء شرعيا، لكنها لما علمت أن الصبر على هذا المرض نتيجته أن تدخل الجنة، قالت: إذن أصبر، ولكني يا رسول الله إذا صرعت أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف. في حال صرعها القلم مرفوع عنها، وذلك يدل على أي شيء؟ على محبة الصحابيات للستر. هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة، المباعدة بين الرجال والنساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أرأيت الحم يا رسول الله؟ إياكم، هذا تحذير، إياكم، يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أرأيت الحم؟ يعني يقول له: يا رسول الله، أخي ما يدخل على زوجتي؟ ابن عمي، ابن خالي، ابن خالتي، عمي، خالي. فقال: الحم الموت، الحم الموت. قال العلماء: قوله الحم الموت، بعضهم قال يعني فر من هذا المنكر كما أنك تفر من الموت، وبعضهم قال الحم الموت يعني كما أن الموت هلكة. فاختلاط الرجال مع النساء أو تمكين الأحماء للدخول على النساء هو الهلكة. ما تقول لي قريب، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الطريق كما في حديث أبي أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قال فخرج فاختلط الرجال بالنساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا النساء استأخرنا عن الرجال فليس لكنا أن تحققنا الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار هذا دين الله حجاب يضرب على النساء وإبعاد للنساء عن الرجال بعدين ما يقول لك في حرية ده كذب ما في لا يمكن أبدا أن تكون حرا الذي يدعوك إلى الحرية هذا يدعوك إلى أن تكون عبدا للشيطان شوف أنت واحد في اثنين إما أن تكون رقيقا وعبدا للرحمن وإما أن تكون رقيقا للشيطان وأنا أتحدى دعاة الحرية جميعا أن يأتوني بشخص يخرج عن هاتين العبوديتين ابن القيم رحمه الله يقول فروا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان انت لما تقول لي المرأة على كيف تتبرج بقت ما على كيف بقت تحت عبودية من الشيطان إذا خرجت من عبودية الرحمن دخلت في عبودية الشيطان ولذلك قال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم بعدين ما في حاجة اسمها حرية ما في شيء اسمه حرية في الدين أبدا الله جل وعلا ما جعلك حرا أنت عبد تعرف الحرية معناها شنو؟ معناها أنك خرجت عن عبودية الله الإنسان ما يصبح حرا الآن العبد الرقيق اللي بتشتريه بقروشك لو أراد أن يتحرر بيخرج عن عبودية سيده صحيح ولا ما هو صحيح؟ سواء كان بمال أو يتفق معه على عمل لسنين حتى يعتق فأنت عبد لله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة ما عندك خيار وقال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره آيتان فقط من كتاب الله عز وجل تحطمان الدعوة إلى هذه الحريات المزعومة ما في حرية أنت عبد لله مقيد بحدود وبقيود ثقال الخروج عنها دخول في عبودية الشيطان والتغيير الذي ينادون به وقد بينا ذلك التغيير تغييران افهموا هذا التغيير تغييران تغيير للشيطان وأعوانه وتغيير للرسل وللدعاة إلى الله الذين يسيرون على طريقهم تغيير الشيطان هو أن يجتالك عن عبادة الله وطاعته وعن الخضوع له إلى البعد عن كتابه وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن حمار في صحيح الإمام مسلم قال الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم هذا تغيير الشيطان وأمرتهم فأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا أحلت لهم الحرام وحرمت عليهم الحلال وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا هذا تغيير شيطاني أما التغيير الرحماني أن تترك الشرك بالله ملازما لتوحيد الله عز وجل وأن تترك البدع ملازما للسنن وأن تترك المعاصي ملازما لطاعة الله عز وجل هذا التغيير وهذا الإصلاح الذي جاء به الأنبياء قال الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بما أصلحها الله أصلحها بالشرائع بالكتب المنزلة ونهى عن الفساد في الأرض بمخالفة الشرائع وبمخالفة الكتب قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالرسل جاءوا بتغيير، التغيير هو نقل الناس عن الباطل كله ودعوة الناس إلى الحق، هذا تغيير الأنبياء. أما من عكس فقد خالف سبيل الأنبياء، خالف سبيل الأنبياء. الله جل وعلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. والعدل كل العدل، العدل كل العدل في الإسلام وفي الاستقامة على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن العدل ليس في علمانية ولا في شيوعية ولا في نصرانية ولا في يهودية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. الله جل وعلا أمرنا بالعدل حتى مع الأعداء، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. شريعة الله والله حافظت وأمرت بمراعاة حقوق الحيوان، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا في الذبح؟ قال: فليحد شفرته وليرح ذبيحته. يجد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أخذ بعض فراخ طائر فقال: من فجع هذه في أولادها؟ هذا هو عدل الإسلام. فليس هناك دين وليس هناك شرع جاء بحفظ حقوق الناس وبمراعاة حقوقهم وبإعطاء كل ذي حق حقه سوى الإسلام. ووالله من مناك بطريق سوى الإسلام، من مناك بمنهج سوى الإسلام يكون فيه أمن، يكون فيه رغد في عيش الناس، والله هذا كذاب. أمن الناس ورغد عيشهم في ملازمة شريعة الله عز وجل. إياك ثم إياك أن تبعد عن الشريعة. والدين كما ذكرنا في كل مكان، الدين في المسجد، والدين في السوق، والدين في البيوت، والدين في المواصلات، وهكذا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان على هذا، لأن الله يقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. في هذه الأرض الواسعة أينما تنقلت فأنت مأمور بعبادة الله. اتق الله حيثما كنت، هذا يرد على دعاة فصل الدين عن الدولة، يقول لك: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فنسأل الله جل وعلا أن يجمع هذه الأمة على الكتاب وعلى السنة، وأن يكفينا سبحانه وتعالى شر الأشرار وكيد الفجار الذين لا يريدون بنا وبالأمة إلا الشر. نسأله جل وعلا أن يولي علينا خيارنا، وأن يصرف عنا شرارنا، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم علمنا من ديننا ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعل كتابك وسنة نبيك حجة لنا لا علينا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على استماعكم وعلى إتاحة هذه الفرصة. نسأل الله جل وعلا أن يعمر الأوقات بطاعته وبذكره وشكره، وولي ذلك والقادر عليه.